وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الكبيرة 21، قذف المحصنات. الكبيرة 21، قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين الله عز وجل أن الذي يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات ملعون في الدنيا والآخرة، وهذا من تعريف الكبائر، الذنب الذي يلعن فاعله. وكذلك أوجب الله عز وجل أن يجلد 80 جلدة، فتعلق بهذا الذنب حد في الدنيا، وهذا دليل على أنه من الكبائر. تعريف الكبيرة كما قال القرطبي في المفهم: كل ذنب تعلق به في الدنيا حد، أو نص الشرع على أنه كبيرة، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه، أو شدد النكير عليه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: بين الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، وعليه في الدنيا الحد 80 جلدة، وتسقط شهادته وإن كان عدلا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الحافظ الذهبي: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. خلي بالك بقى، والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية، أو يا باغية، أو يا قحبة، أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة، أو يقول لولدها: يا ولد الزانية، أو يا ابن القحبة. تقبل الكلمات التي تشيع على الألسنة الآن، يقول له: يا ابن الكلب. فالثاني يقول له: أنت ابن 60. فيقع في كبيرة من أعظم الكبائر، كالحديث الذي ذكرناه قديما وإحنا نتكلم عن بر الوالدين أو عن العقوق، عقوق الوالدين، وأنه من الكبائر. ورد علينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني الصحابة لم يتصوروا هذه المسألة، رغم أنهم كانوا حديث عهد بكفر، لكن هذا الأمر كان معيبا جدا في الجاهلية. كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حيث أنهم لم يتصوروا هذا الأمر، فبين لهم أمرا آخر: تسبب الولد في لعن أبيه من أكبر الكبائر. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كذلك هنا يسبه بهذه الألفاظ التي تعتبر قذفا مسقطا لعدالته ولشهادته، ويجعله مستحقا للعن في الدنيا والآخرة، وفي ظل الحكم الإسلامي إن قامت عليه البينة بأنه قذف محصنة أو محصنة وجب عليه الحد. إن رفع هذا الأمر إلى الإمام وقامت به البينة وجب أن يجلد 80 جلدة، أو يقول لبنتها يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة، فإن القحبة عبارة عن الزانية. فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة، كمن قال لرجل يا زاني، أو قال لصبي حر، أنا آسف أنا مضطر أن أنا أقرأ الكلام اللي موجود تتعلق به أحكام شرعية، ونحن تساهلنا لسوء أخلاق الكثير، تساهلوا في هذه الألفاظ وتسمعها من القاضي والداني. أو قال لصبي حر يا منكوح، دي لها لفظ الآن، يعني الشاذ الذي يؤتى من الزبر له تسمية معروفة، أو يا منكوح، وجب عليه الحد 80 جلدة 80 جلدة إلا أن يقيم بينة بذلك، إلا أن يقيم بينة بذلك. لذلك شوف هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه حين رمى امرأته بشريك بن سحماء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، حتى نزلت آيات اللعان تستثني الزوجة فقط، تستثني الزوجة فقط. الرجل إذا رمى امرأته بالزنا كان بينهما اللعان ليسقط عنها الحد ولينتفي عنه الولد، عنه هو، لأن النبي عليه السلام ألحق الولد في هذه الحالة بأمه. أما في غير الزوجة فمن قذف محصنا أو محصنة إما أن يأتي بالبينة وإما أن يجب عليه الحد. ممكن أحد يقول طيب الحمد لله مفيش حدود الآن، هذا أشق، الحدود كفارات، الحدود كفارات للذنوب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين رضي الله تعالى عنه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل، يعني إما أنه لم يرى في حالة فعله لهذه الكبيرة، أو أنه رؤيا لكن لم تثبت عليه بينة، أو لم يرفع أمره إلى الإمام، فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هو في المشيئة. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحدود كفارات. وجب عليه الحد 80 جلدة إلا أن يقيم بينة بذلك. والبينة كما قال الله 4 شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل، فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طلبه بذلك الذي قذفه، وإن عفى عنه عفى الله عز وجل عن الاثنين، لكن إن طالب بذلك أو قال له أنا لا أسامحك لا أسامحك فهذا حق تعلق بذمته، لا بد وأن يؤدى إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس، وفي لفظ ما تعدون المفلس فيكم، فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال صلى الله عليه وسلم فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فحملت عليه ثم طرح في النار. حملت عليه ثم طرح في النار. فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طلبه بذلك الذي قذفه، وكذلك إذا قذف مملوكه أو جاريته بأن قال لمملوكه يا زاني، أو قال لجاريته يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عليه وسلم قال من قذف مملوكا مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال أقيم عليه الحد في الآخرة. طبعا حدود الدنيا أسهل بكثير من الحدود في الآخرة. فشوف انظر إلى عدالة الإسلام، رجل يمتلك عبدا إن لطمه وجب عليه أن يعتقه، إن لطم عبده يعني صفعه بالقلم على وجهه وجب عليه أن يعتقه، وإن رماه بالزنا فإما أن يكون كما قال وإما فسيقام الحد على سيده في الآخرة. كذلك عليه أن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس. هذه عدالة الإسلام. نعم والله إن أعتقه فهذا أمر عظيم، إن أعتق عبده هذا أعتق الله عز وجل عضو منه، بكل عضو عضو من عبده أعتقه من النار. نفضل من الكلمة مش خلص في الآخر. قال الحافظ الذهبي وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة، عليهم العقوبة فيه في الدنيا والآخرة. بل للأسف الشديد بعض الإخوة الملتزمين قد يقذف امرأته بهذا الكلام، صحيح بتصل شكاوي ومشاكل، يقذف الرجل فيها امرأته. طبعا هو بيظن كما هي عادة المجتمعات الشرقية أن الرجل من حقه أن يفعل مع امرأته ما شاء. هذا ليس صحيحا، أنت مطالب بأن تعامل امرأتك بحدود الله عز وجل، وأن تلزم حدك في معاشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فبعض الرجال يفعلون هذا مع نسائهم، يقذفها بالزنا أو يرميها بالفاحشة، هذا يجعله فاسقا لا تقبل شهادته. ولو استطعت أن تقيم عليه البينة في الدنيا ورفعت الأمر إلى الإمام لوجب أن يذلد 80 جلدة، وإن لم تستطع فليس معنى هذا أن حقها قد ضاع، لا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله، من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان محسنا أخذ من حسناته وأعطي صاحبه، وإن لم يكن محسن كان له عمل صالح أخذ من عمله وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. الأمور لن تضيع، لابد من توفية الحقوق. فأنت في ساعة من أمرك قد تقذف واحدا بهذه اللفظة رحمك الله، ثم تطالبه بأن يعفو عنك فلا يقبل أن يعفو عنك، كيف ستفعل يوم القيامة؟ على كل حال إن وقع الأمر على هذا النحو فعليك أن تكثر من الدعاء له والاستغفار له، عسى أن يكون هذا سببا في قبول توبتك بإذن الله تبارك وتعالى. وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة، عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء أيضا يصدق فيهم قول الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. يعني هؤلاء المتفلسون إذا عرفوا أنك سمعت ما يتداولونه من ألفاظ فيما بينهم، تعمدوا أن يرفعوا أصواتهم بالشتم والقذف والسب الوالدين، ثم إذا بهم ينظرون إليك ويضحكون، يعني كأنهم فعلوا هذا لإغاظتك، ولا يدرون مطلقا أنك إنما تنظر إليهم تحزنا على حالهم. يعني لو أن زيدا سب أم عمرو، ما دخلي أنا في الموضوع؟ كل دخلي أن هذه كبيرة من أشد الكبائر، أشفق على الإثنين منها فقط. وهو لو علم هذا ربما أعاد حساباته مرة أخرى، لكنه يتصور أن مثل هذه الأمور تغيظني لشخص. أبدا، الإنسان إنما يغضب لله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هو الحزن على شبابنا الضائع الذي يتعاطى المخدرات. يعني شو، انظر إلى كم الكبائر الرهيب الذي يرتكبونه من تعاطي المخدرات، مخدرات، زنا، حقوق للوالدين، إما بالتسبب في سبهما أو بسبهما بل وبضربهما مباشرة كما يحدث من البعض. يقول لك لا أصلا مربى أبويا، كلمة يقولها وقد يكون لها نصيب أو حظ من الواقع، لكنه لو علم عقوبة هذه الكلمة أو ما ينبني عليها من تصرفات في الدنيا وفي الآخرة لتردد كثيرا ولبكى طويلا. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا من الإثم والعقوق. وفي لفظ الإثم وقطيعة الرحم، الإثم والعقوق. بر أباك يبرك ابنك، رفق أباك وستعرف العاقبة حين ترزق بالأولاد، نسأل الله السلامة والعافية. فدي يا إخواننا الجزاء دائما من جنس العمل. فإذا كانت هذه ألفاظا متداولة بين الشباب في سهولة ويسر، وهي من أكبر الكبائر مسقطة للعدالة وللشهادة، بل قال بعض أهل العلم إذا أقيم عليه الحد تقبل شهادته مرة أخرى، وقال بعضهم أبدا. قال الله عز وجل: ولا تقبل لهم شهادة الإيه أبدا، فهذا شهادته ساقطة إلى الأبد. أطلب لنفسك أن تكون في هذا المنصب في هذا الموضع. طبعا المسألة تجرنا إلى الكلام عن اللسان مرة أخرى، ولذلك شوف الحافظ الذهبي هنا بيقول إيه: وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. فلهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة سخط الله لا يلقي إليها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه عند الترمذي: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وهذا الحديث يوضح الإفراد بحديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني هو يعلم قبح الكلمة، لكنه ما تصور أبدا أن يترتب عليها هذا الشر المستطير وهذا الإثم العظيم في الدنيا والآخرة. ممكن أحد يسيب واحد على سبيل الهزار تنتهي المسألة بأن يقتل مرة واحدة كده. لذلك يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ممكن يهزر معاه بسب أمه أو بسب أبيه، والثاني المسكين لأنه لا يعرف أن هذا من أكبر الكبائر يتظاهر بالضحك والابتسام، فيتمادى الأول فإذا بالثاني يهجم عليه نضربه وربما قتله. يعني مرة كنت أمر من أمام مقهى أو الله اللي قاعدين بيلعبوا بيضحكوا كل واحد ماسك الشاب إيده بيلعب الطاولة بالإيد الثانية، إذا بأحد الطرفين فجأة يقوم يروح ماتش الترابيزة الطويلة دي الحديد الطقطوقة، طبعا موقع الثانية اللي عليها وهبد التاني في دماغه دب ينابيع من الدم المتفجرة من الرأس، حاجة من شيء لا ما طبعا الإنسان لا يثق أن ينظر إلى مثل هذه المناظر. تصور إيه اللي حصل؟ قال له إيه؟ كان بيلعب قمار بيلعب على المشاريب، سبه قال له كلمة غلط، فرب العزة سبحانه على كل وكل عبادي يقول لك هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، مهما كان صديقا لك وحبيبا لك أحسن إليه ولا تثقل عليه. وإذا عرفت أن الشيء الفلاني يغضبه أو يحدث عنده ولو قدرا بعيدا من الغيظ لا تحاول أن تضغط على هذا الشيء، بل حاول أن تجتنبه. والممازحة أن تضحكه ويضحكك، أما أن تضغط عليه أو تغلس عليه كما يقولون تضحك أنت ويغتاظ هو، فليس هذا من المروءة ولا من الشهامة ولا من الرجولة ولا الصداقة ولا الأخوة في الدين. كل هذه الأمور خروج عن قواعد الدين تتسبب فيما نعرفه جميعا من الشرور. إن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي حديث بلال بن الحارث فيكتب الله عز وجل بها عليه سخط إلى أن يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، عارف ان هي كلمة طيبة لكنه ما كان يظن ابدا ان تحدث هذا الاثر الطيب وان تترتب عليها كل هذه الدرجات وهذا القدر من الثواب. ولذلك في حديث جابر بن الحارث ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، في حديث ابي هريرة يرفعه الله عز وجل بها درجات، وفي حديث بلال بن الحارث يكتب الله له بها رضوانه إلى أن يلقاه، يكتب له الرضوان إلى أن يلقاه. فإذا اللسان لسانك، هو حتى يقول في الأمثلة لسانك أصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك، إن هنته هانك. لذلك قال معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا مؤاخذون وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا، فقال عليه الصلاة والسلام شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظر إلى أي مشاجرة تحدث بين اثنين مثلا في وسائل المواصلات أو في الطريق العام حتى ولا كان في رمضان، كم الألفاظ الكبائر المتطايرة حولك، واحد يروح مطلع لثاني مرة دي كبيرة، من أشار لأخيه إلى أخيه المسلم بحديدة أو بسلاح هذه كبيرة من الكبائر، وليس من الإيمان، ليس منا من روع مؤمنة، ليس منا من روع مؤمنة، والثاني يروح ضارب الإزازة وأخذ رقبة الإزازة وداخل تشوف بقى مكر ربنا سبحانه وتعالى. رجل ماشي في الطريق امرأة من فوق لمس مية بغسيل، ليه بتحمس الرجل؟ هي غلطانة لا مش غلطانة؟ غلطانة دي إزاية شديدة جدا، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وإبقاء الأذى في الطريق ينبغي أن يكون من علامات النفاق والعياذ بالله. قال لها مش تحاسبة ست أنت قلت الأذى يا كبر. أخوها رجل صنايعي بيشتغل في محل من المحلات اللي موجودة في الشارع، الست راحت نزلاله امرأة مش ترجيلة دي ولا إيه، مزت مسكت في خناق الراجل، أخوها جه راح ماسك رقبة إجازة وجيب الراجل بيقول أنت بتتطاول على أختي، دب الراجل راح نط كده راح اتلف في عين أخته، نفس في عينه طيرته. انت فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيسيب؟ ربنا سبحانه وتعالى اوجب الحد في الزنا مش كده؟ ان كان الزاني مصطنع. قرات جريده الوفد الصادره في يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء يا رب، جريده الوفد حادثه، رجل عامل في احد المصانع راود زميلته العامله بالمصنع حتى طاوعته فزنى بها، فطالبته بأن يتزوجها إلى أن قالت له يعني زوجتك اللي أنت خايف عليها على علاقة بصاحب المصنع. أنت صور الأمر، زوجتك على علاقة بصاحب المصنع، الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. وأكدت له إن هي شافت المنظر، الراجل ده استشاط غضبا وجعل يسبها، ثم جعل يطعنها بمطواه كانت معه وخنقها إلى أن ماتت. وحكمت عليه محكمة الجنايات بالإعدام، بالإعدام شنطة. تصور الراجل بقى، عشان هو راجل مش دغري منحرف، زبط من ورائه نفس الشيء، وتلاقيه واثق فيها جدا زي ما هي واثقة فيه جدا. نمر الدين عقوبة ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ذلك إن الراجل ده سيعدم شنطا، يعني حتى وإن غابت الحدود وغاب حد الرجل سيعدم شنطا، وإما هي فقد قتلت أسوأ قتلة وهي زانية. تراها قد تابت، ممكن تكون تابت، يعني امرأة مع عاشقها وبتقول انت خايف على دي ليه؟ ما تتجوزني، انت خايف عليها دي، دي على علاقة صاحب المصنع، فرح نازل فيها بالمطر وخنقها، تابت من الزنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أعلم. فصمنا الإنسان لابد دائما أن ينظر في سلوكياته وأن يعلم علم اليقين أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث من كان، الحديث دخل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. والله أخوانا جلسنا في مجلس واستغلنا الشيطان، فوقعنا في اغتياب أحد إخواننا، كانت بصورة لفظة بسيطة لكن هو يعني يحزنه أن يعرف هذا. استغلقت علينا الأفهام، ما استطعنا أن نفهم شيئا من هذا الدرس. وفي النهاية المحصلة كانت إيه؟ ثلاث صفحات، وما أتقن هذه الصفحات الثلاثة. طلب الله أتقن ده من شؤم إيه؟ الغيبة التي وقعنا فيها. وعلينا أن نستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن ندعو لصاحبنا هذا، ونحن قد أسأنا إساءة بالغة حين تصورنا أن هذا من حقنا وتعدينا حدود الله عز وجل، واستغفرنا خلاص قفلنا الكتب، الدرس راح، الدرس راح. وعالم هل سيقبل الله عز وجل هذه التوبة منا أم لا؟ نسأل الله أن يتقبل توبتنا. لكن المهم شوف علي بن أبي طالب، شوف الصديق اللي حاطط حصوة تحت لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. الصديق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. مش يقول اتقي، لا، يقول أنا متقي الله أحسن منك وأعرف ربنا أحسن منك، ده هو بيعرف عن نفسه. ما شيء على وجه الأرض أو على ظهر الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. وهكذا فلتكن المراقبة. فخلنا الشباب، أبنائنا الشباب يحتاجون إلى معرفة هذه الحدود حتى لا يخرجك الغضب عن حدك أبدا لتقع في كبيرة من كبائر. يبقى شوف الغضب بتسبب فيه قذف، وأعلى من القذف سب الدين، هذا كفر بالله تبارك وتعالى ورد عن الإسلام. أو سب بالوالدين فيقابل هذا السب بسب والديه أيضا. أو أيمان طلاق، يقول طب على طب زرت ست أمرات طالق يا شيخ اللسان خطب لسانك، ويجي بعدها بربع ساعة بس حين يذهب عنه الغضب. ما هو الشيطان متلبسه لحد ما وقع في المحظور. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لا يزال الشيطان بالعبد حتى يضيق عليه فيقع، فإذا وقع ابتعد انخنس الشيطان عنه ووقف بعيدا ينظر إليه ويضحك. وهو في حالة في لون من ألوان عذاب النفس، واحد طلق زوجته ثلاث مرات وعنده أربع عيال، ثم بعد ذلك بقى يوقعه الشيطان في أمور أخرى بعد البكاء وبعد الندم الشديد. يبدأ في الاحتيال. الاحتيال ده ازاي؟ يبتدي يفصل في الطلقات دي ويروح لشيخ يقول له انا طلقتها،
والمرض الطلقه الاولانيه كانت حائض. الشيخ يقول له طيب ما هو مذهب الائمه الاربعه ان طلاق الحائض يقع، والنبي عليه السلام اوقع طلاق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يروح سايب الشيخ ده ويروح لواحد شيخ تاني، يا عم الشيخ الطلاق، لحد ما واحد شيخ يقول له الطلقه الثالثه دي ما تحسبش. راح لشيخ اخر قال له الثلاثه ما يحسبوش. اه والله. طب ليه قال ما يحسبوش؟ هل مثلا كان في طلقه منهم في الحيض؟ ما سالوش. هل كان في طلقه ممكن تكون في طهر لم يجامعها لم يمسكها فيه مثلا؟ لان في بعض الاقوال الشاذه ان هذا الطلاق لا يقع. برضه ما سالوش، قال له الطلقات الثلاثه دي لا تقع ابتداء. واحد ثاني يروح للفئ اللي في المسجد ويديله 5 جنيه يقول له خلاص انا حددتها لك روح ما تعملش كده ثاني. واشياء من هذا القبيل. يعني يبدا الى الايه؟ اخونا اللي عنده 4 عيال دول لما فشل في هذه الامور بدا ايه؟ بدا يلجا الى مساله الجن. خلي بالك الجن اللي دي ممكن تكون ملبوسه. طب ملبوسه ليه؟ انت اللي طلقت. شوف انت نفسك يمكن انت تكون ملبوس. لا هو عايز يشوف عليها جن ولا لا، مخليها مش عايزه تسمع كلامه في ان الطلاق ده ما يقعش. انت واخد بالك؟ فبدا يرجع بقى لحكايه الجن ويجي واحد عشان يقرا عليها القران وندخل في المصائب. الله. طب وهل ان المراه لو كان المراه قد سحر لها فطلقها زوجها، الزوج اللي هو ظاهر حاله السلامه وانه مكلف وراجل بيشتغل في وظيفته، فبيروح راجل محاسب بيروح يعمل حساب بدقه، او راجل مثلا عامل على خزينه موظف على الخزينه بيقبض الناس وواعد القروش وده ده فكه وده ما ادالوش وده خد منه وده ما خدش، يجي بقى لما يطلق زوجته دي عايز يعمل فيها مصفوف. طيب ما دمت عاقلا في جميع تصرفاتك، من قال ان طلاق المسحور الذي لم يصب بالجنون، لان السحر يمكن يصب بالجنون، هنقول هنا ان الرجل ده لا يؤاخذ على تصرفاته لانه قد زال عقله. زال عقله بايه؟ بجنون. زال العقل، زال عقله بايه؟ بالسحر. السحر تسبب في جنون هذا الرجل، يبقى رفع عنه التكليف انه ايه؟ مجنون. لكن ده العاقل في تصرفاته. من قال ان طلاقه لا يقع؟ الجهل بالامور الشرعيه، الجهل بالحدود الشرعيه، وللاسف الشديد اخوه واخوات وعايزين نطبق حدود ربنا سبحانه وتعالى وعايزين نتكلم عن الحكم بما انزل الله، ولما نيجي احنا نقع في الامور برضه نبتلى بما ابتلي به غيرنا. ان كان الامر متعلقا بنا رخصنا لانفسنا، متعلقا بغيرنا شددنا عليهم. لا، الدين لا ينصر بهذه الكيفية. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كان الأمر متعلقا بنا رخصنا لأنفسنا، متعلقا بغيرنا شددنا عليهم. لا، الدين لا يوصل بهذه الكيفية. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن هذا الحديث قاله الترمذي بإسناد حسن يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، وإن أبعد الناس إلى الله أو أبغض الناس إلى الله ذو القلب القاسي، صاحب القلب القاسي. وقد ورد عن النبي عليه السلام بسند ضعيف أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين، اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. فهذه التعليمات الموجودة في الحديث كم نعمل أو كم من هذه التعليمات نعمل به؟ أمسك عليك لسانك، هل نمسك علينا ألسنتنا بالفعل؟ وليسعك بيتك، هل أي واحد فينا بيفكر وهو خارج من بيته إلى أين سيذهب؟ وهل هذه الخطوات في طاعة الله عز وجل أم في معصية الله؟ إن كانت في معصية الله فليزدف، وإن كانت في طاعته فليمضي، لأن ملك الموت قد يفاجئه في أي وقت. والإنسان إذا خرج إلى معصية الله عز وجل قد يعاقبه الله عز وجل بحادث يقع له في الطريق، نسأل الله السلامة. إذا تلاقي حوادث وعربات متصدعه في قلب بعضها، الرجل ده لما تنفرج من البيت هل وضع في حسبانه قط ان هذا المشوار الى الاخره؟ مفيش. فانت تمشي في طريق، الرجل بيشتري سياره بالربا، هل فكر في ان هذه السياره كتله من الصاج قد تتعجن عليه وهو في داخلها؟ ليه اشتريتها من الربا؟ انت بتركب اتوبيس ربنا يسترها معاك. قرأت كلمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قال: وإذا أذن الله عز وجل في الشيء شرعا زال ضرره قدرا. يعني أكل الميت بغير ضرورة قد يترتب عليه ضرر بالغ للإنسان يصاب في صحته بمصيبة مرض. فإن كان العبد مضطرا وإن لم يأكل من هذه الميتة سيموت، الشرع أباح له الايه؟ الأكل ولا لا؟ فحيث أباح له الشرع أن يأكل من هذه الميتة فإن الله عز وجل يزيل عنها الضرر قدرا، لا يضر حين يأكلها. وده كلام نفيس جدا. فالإنسان في أحوال الاضطرار إن اضطر إلى الوقوع في المعصية لا يؤاخذه الله عز وجل على هذه المعصية ولا يرتب عليها ضررا في بدنه، لكن ان وقع فيها مختارا نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تبارك وتعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الناس الى الله الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وقال الله: واياكم شر ألسنتنا بمنه وكرمه إنه جواد كريم. سبحانه وتعالى. وهنا نقف عند الكبيرة الثانية والعشرين وهي الايه؟ الغلول من الغنيمة. وهذه ربما تجاوزناها باعتبار أن الجهاد ليس موجودا الآن. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلى الأمة جهادها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: أحيانا نشتم ونقذف بعض الفجار المنتسبين إلى العلم غضبا في الله مما يفعلونه، فهل نحن مخطئون؟ لا يجوز لك أن تقذفه، هذا غير جائز. لكن إن نبهت على فجوره وحذرت من خطره وخطر فتاويه المنحرفة وما إلى ذلك لكان هذا هو المتعين. أما أن تسبه فليس المؤمن بالفحاش ولا باللعان ولا بالطعام، لكن إن انتقصته لتبين نقصان قدره عندك ولتعرف الناس بهذا لأنه منحرف عن الشرع، لا بأس بأن تفعل هذا من غير إيه؟ مجاوزة للحدود الشرعية. وأنت إن قذفته فستقذفه في أمه أو ابنته أو أخته أو ما إلى ذلك، وهذا لا يحل. إن كان هو فاجرا فلا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا تسب أمه أو تسب أباه؟ ما حكم الشرع في سب الذمي اللي هو اليهودي او النصراني بهذه الكبيرة؟ كما قلت لك لا يجوز لك، معلش عشان ده خاص بالحج بس، ها خلي اسيب الحج على الوش عشان دي وقتها مضيق. بس لا يجوز لك ان تسب احدا اصلا. من الذي أعطانا رخصة في أن نسب اليهود والنصارى؟ لعنهم عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال الله عز وجل: لعنة الله على الكاذبين. لكن أن تسب واحدا منهم على وجه التعيين، لا سيما أن تسب له الدين مثلا، هذا محرم لقوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وإن أردت أن تتخلق بأخلاق الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن نفرا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، السلام عليك اللي هو الايه الموت. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها، فقلت لهم بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال السلام عليك. قال عليه الصلاة والسلام وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. إن كان أظن أنهم يقولوا لي هتموت فأنا قلت لهم أنت هتموت أنت كمان. إن كان قصدهم الدعاء علي بالموت فقد دعوت عليهم بالموت ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحج بالقسط حلال وهو نفس ثمن الحج العادي؟ مثله من دفع مبلغ بالجانب دون فائدة، فائدة الحج بالقسط مع الفائدة هذا محرم. إن كان حج بالقسط يقول لك عليك 7,000 جنيه هقسطهم لك بس أخذهم منك 8,000 هذا محرم لا يجوز، هذا جائز في البيع. لكن في مثل هذه الأمور يجوز له أن يتفق معك ابتداء، إن أردت أن تدفع بالقسط يبقى تدفع أقساط شهرية بحيث يبقى المجموع 8,000 جنيه. لكن الحج بالقرض أو بالقسط جائز وإن كنت في نفسي لا أنصح به ولا أفعله، لأن القرض أمره عظيم جدا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وذكر أن جبريل عليه السلام أخبره بذلك. والله عز وجل ما فرض علي الحج إلا على من استطاع إليه سبيلا، فإن كنت تملك الاستطاعة فخذ إلى الحج، وإن كنت لا تملكها فلماذا تكلف نفسك هذه التكلفة وتشغل ذمتك بهذا الدين وربما عجزت عن أدائه أو اخترمك الموت قبل ذلك. إنما إن حجزت بالتقسيط أو بالقرض فهذا لا بأس به. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذهبت أمي للحج وهي متمتعة، يعني نوت العمرة ثم التحلل ثم الحج. فالسؤال هنا أن الطائرة نزلت بها في جدة وهي لم تحرم من الميقات لأن المكتب قال لها إنها ستذهب من فور نزولها من الطائرة في جدة إلى المدينة بالأتوبيس، فهل هي تركت الواجب وهو عدم الإحرام من الميقات؟ وما العمل إذا لم يكن معها ثمن الفدية هو الذبح؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هذه المرأة ما عليها إلا أن تحرم من جدة ولا شيء عليها، ما قصرت ولا يجب عليها الدم، لأنهم أخبروها وهي في الطائرة أنها ستذهب إلى المدينة لا إلى مكة، فبناء على هذا تركت الإحرام. وكذلك كل من خرج، هب أنك خرجت قاصدا للمدينة ثم لما نزلت جدة بدا لك أن تغير رأيك وأن تتوجه إلى مكة، جدة هي ميقاتك في هذه الحالة، أحرم من جدة ولا شيء عليه. لكن الذي خرج قاصدا مكة ابتداء هذا هو الذي فيه الكلام، ولم تحرم لا بأس، خلاص مش مشكلة، تحرم من المدينة ولا شيء عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة إقامة الحد على العاصي ومع ذلك لم يسامح المجني عليه، فهل يغفر له الله تبارك وتعالى بإقامة الحد الشرعي عليه؟ نعم، الحد كفارة، غفر له من ارتكبت المعصية في حقه أو لم يغفر. هل تجوز مخالفة الإجماع؟ لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وكيف يخالف إجماع الصحابة في تكفير تارك الصلاة؟ هذا لأنه إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي. وقول عبد الله بن شقيق رحمه الله في سنن الترمذي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. عبد الله بن شقيق أدرك حوالي 30 من الصحابة، فإذا حكى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يحكي عمن أدرك منه، صح ولا مش صح؟ هو تابعي، عمن أدرك منهم. إن كان بعض التابعين حدثوه عن من لم يدرك من الصحابة فهو لم يبين ذلك، وقد يكون مجاهيل، هم مجهولون على أي حال، ورواية المجهول لا تقبل. فكيف يكون إجماعا إن قلت لا يعلم لهم مخالف من الصحابة؟ فهذا هو الإجماع الظني وليس الإجماع القطع الذي لا يحل لأحد أن يخالفه. هذا إجماع ظني وقد اختلفوا فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، والصواب أنه ليس بحجة، الصواب أنه ليس بحجة. فإن قلت إن إسحاق بن راهويه حكى عن الصحابة إلى عصره الإجماع، نعم هذا يقبل، إلا أن تنقض ذلك. وقد وجدنا من الذين قبل إسحاق بن راهويه من ذهب إلى عدم إكثار ذلك الصلاة كسفيان الثوري رحمه الله، لما إجماع إسحاق أيضا فيه نظر. هل يجوز أن نقول إن ترك الرفقة السيئة واجب لترك المعاصي مثلا؟ نعم، لكن بشرط أن يغلب على ظنك أنك لن تستطيع أن أو تتيقن، طبعا أن يغلب على ظنك أو تتيقن، لأن اليقين أعلى من غلبة الظن، أن يغلب على ظنك أو تتيقن أنك لن تترك المعصية إلا إن تركت رفاق السوء الذين يحضونك عليها ويعينون. ففي هذه الحالة ترك رفاق السوء واجب، بل ترك رفاق السوء واجب أصلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثابت حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سخي. قد يقف الإنسان مع أناس السوء لكن ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، ليذكرهم، ليرقق قلوبهم وما إلى ذلك، بحيث ان الشرع انتهى بينك وبينهم، اياك ان تبقى معهم، انتهى الشرع، لا تكثر من المخالطة، اجعل المخالطة دائما في دائرة الايه، في نطاق المصالح الشرعية. خلصت المصالح الشرعية خلاص، انت فين؟ في لسه وقت، وقت لك مع نفسك للمحاسبة والمراجعة، تقفل لوحدك بعيد عن الزوجة والاولاد والاصحاب في مفردك، وتراجع في العمل الفلاني اللي انت عملته ده، عملته ليه؟ حتى الطاعة اللي انت عملتها دي كانت نيتك مخلصة فيها ولا لا، ولا مش مخلصة، من غير وسوسة. ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه، واستغفرك لما لا اعلمه، لكن لابد من الحساب، وفي لسه حظ للاهل وللاولاد وما الى ذلك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك. السؤال الأول: إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية التشهد الأوسط كاملا ثم صلى في الثالثة بالفاتحة وسورة، هل عليه أن يسجد للسهو أم لا؟ ليس عليه أن يسجد للسهو، لا سيما في صلاة الظهر، لا سيما في صلاة الظهر. استمع قسارة في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بثلاثين آية، سورة الفتحة كان سبعة، يبقى إذن كان يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعتين الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، يبقى كان 15 آية. الفاتحة 7 آيات، يبقى إذا كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأما في العصر فكان يقرأ في الأوليين في كل ركعة 15 آية، وفي الركعتين الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، هي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب فقط. فهل لو نسي وقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في صلاة العصر مثلا أو في صلاة المغرب، هل يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو أو يستحب له ذلك؟ يستحب فقط ولا يجب، لأن قراءة القرآن في حال القيام لا تفسد الصلاة. شخص ما اعتاد أن يصلي الصبح بالإطالة في الصلاة بعض الشيء، وفي يوم صلى الصبح قبل الشمس بدقائق معدودة، فهل عليه أن يصلي كعادته أم يصلي بقصار الصور حتى يدرك الصبح قبل طلوع الشمس؟ بل الواجب عليه أن يخفف الصلاة ويتجاوز فيها حتى يوقع الصلاة كاملة في داخل الوقت، إلا في حالة واحدة فقط، في حالة ما إذا صلى من أول الوقت كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه ثم طول في القراءة حتى أوشكت الشمس على الطلوع، مع أنه فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه حتى وإن لم يخالفه من وراءه، لكن ذهب بعض الأئمة إلى أن هذا لا ينبغي، لأنك مأمور بإيقاع الصلاة بكاملها في داخل الوقت. الذي سيشتري السلعة من أهل الإرجاء يبني هؤلاء أهل السنة، هؤلاء من أهل السنة، وهؤلاء من أوائل الذين أدخلوا السلفية إلى مصر ونصروها، محمد بن إسماعيل وسيد الغباشي وأحمد فريد سيد بن عبد العظيم وأبو إدريس، أسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يسلمهم من كل سوء وأعاذهم الله من ذلك، وإني والله لا أحبهم في الله. هؤلاء كانوا السلفيين مدة أن كنا جهالا لا نعرف شيئا، ذو القدامى ولهم قدم واثقه بإذن الله عز وجل وحوله قوته في العلم. تسمعش يقول لك إن هم أهل إرجاء والثاني يقول لك حزبيين وما إلى ذلك، لا تلتفت إلى مثل هذا الكلام. طبعا عارف الثاني مين بتاع عين شمس الذي يريد أن يكون هو الأوحد، أبو زيد الهلالي، فيكسر الجميع ويطعن في الجميع وهو جاهل أصلا لا يعرف شيئا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ أبو زهرة إن إسبال اللحية من العادات، هل هذا يستقيم والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإطلاق اللحية وصيانتها عن الأخذ؟ كيف السبيل إلى التفريق بين العادات والعبادات؟ لما يجي يقول النبي عليه السلام كان يأكل من كان يحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الحلوى من الطعام عليه الصلاة والسلام، ده ثابت فعلا. طيب هل هذا فيه معنى التقرب إلى الله عز وجل؟ مفيهوش تقرب خالص. واحد بيحب، أنت بتحب الحاجة الحلوة أنا بحب الحاجة الحلوة، أنت بتحب ذراع الشاة اللي ممكن يبقى أحمر، واحد تاني بيحب الرقبة الأمريكية دي مثلا، اللي سمين وعرفش أكل الأحمر، كل دي عادات. لكن إذا فعل فعلا فيه معنى التقرب، كأن يجلس عليه الصلاة والسلام لتناول الطعام فتناوله عائشة رضي الله عنها وسادة يتكئ عليها، فقال لا إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، إذا في معنى التقرب ولا مفيش؟ إذا دي مش من العادات. فما بالك بقى وقد أمر في حالة اللحية؟ قص الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، قص الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقد ذهب إلى وجوب إطلاق اللحية الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، حتى أن ابن حزم نقل الإجماع على ذلك. راجع كده كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، قال واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز، فكيف يقال إنها من سنن العادات؟ فالكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول النووي في شرح مسلم إن إسبال الثوب بعد الكعبين مكروه فقط، ذلك لأن جمهور العلماء ذهبوا الى ان المحرم هو الاسبال للخيلاء، الاسبال للخيلاء، فان اسبل بغير خيلاء كان مكروها لانه خلاف السنه. ده مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاسبال كله محرم وان نفس الاسبال خيلاء. هذا هو الواضح لي من جهه الدليل، لكن اعلم ان الجمهور على التفصيل المذكور. فده معنى ما قاله الامام النووي رحمه الله. يقول البعض ان الشيخ ابن باز رحمه الله قال بجواز التسليم باليد عقب الصلاه. انا ما سمعت هذا ولا قراته للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن على كل حال ان سلم عليك جارك لانه ما كان قد سلم عليك من قبل فهذا لا باس به، وان سلم عليك ليقول لك حرما ظن منه ان هذه هي السنه، فالذي ينبغي عليك ان تفعله في هذه الحاله ان ترفق به وان تعلمه، ان ترفق به، سلم عليه اولا وخذ بيده وبناصيته الى الخير. مش واحد يسلم عليه ثاني ويروح يشمد ايده كده، او واحد ثاني يمد ايده عشان يسلم الثاني يضحك في سخريه واستهزاء وما الى ذلك، لا. ينبغي ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. يا حاج اسماعيل ده خلاص كانت معي غوايش فاعطيتها لصاحب الذهب وقال لي ثمنها، يعني اخبرني بثمنها، ثم اخترت غوايش اخرى اخبرني بثمنها ودفعت الفرق، فهل هذا ربا؟ واذا كان ربا فماذا افعل في الغوايش التي اشتريتها؟ هذا من الربا بالفعل، هذا من الربا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري، ده اجماع على فكره، في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الذهب بالذهب، يعني ان كنت ستشتري ذهبا بذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هتشتري ذهب بذهب يبقى 5 جرام ب 5 جرام، 6 جرام ب 6 جرام، 7 جرام وثلاث مش عارف ثلاث ونص مثلا يبقى 7 ونص، وربع يبقى وربع، ويدا بيد يعني سلم واستلم، سلم واستلم. فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء. طب افرض ان ذهب بفضه، ياتي حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نفس السياق، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر اللي هو الامر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بنفس يدا بيد. في اختلاف لحد دلوقتي، لكن ابو سعيد قال فمن زاد او استزاد فقد ارضى، الاخذ والمعطي فيه سواء. وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني واحد هيبيع ذهب بفضه، ان شاء الله يبيع كيلو الذهب بألف كيلو فضه حمكم او بخمسمائة زي ما هو عايز، لان اختلفت الاصناف، لكن يبقى شرط واحد اللي هو ايه؟ اذا كان يدا بيد، يعني برضه سلم واستلم. فكان الواجب عليك ايتها المراه ان تبيعي الذهب الذي معك اولا، وان تقبضي ثمنه، وبعد قبض الثمن اشتري ما شئت من الذهب الاخر. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رحمك الله في الصحيح ان رجلا كان النبي عليه السلام قد استعمله على خيبر، فجاء بتمر جنيب، التمر الجنيب يعني المتجنب يعني المفروز بالوعدة، تمر فاخر. فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ هكذا كل تمر خيبر جيد كده وفاخر كده؟ فقال لا والله يا رسول الله، ولكن نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنين. الصاعين من الصمر الجمع. الجمع اللي هو ايه بقى؟ غير متنقل، غير مفروز، فيه الطويلة والقصيرة والصغيرة وهكذا. فقال لا صلى الله عليه وسلم، قال لا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجنيبة ان شئت، ان شئت، لكن تبيع ده بالدراهم. بعد ما تقبل الدراهم اشتري الجنيب. واحد يقول لك ليه يا عم الشيخ؟ يعني هي من جهة العقل. واحد عنده تمر رضيء الكيلة باربعة جنيه، وواحد عنده تمر فاخر الكيلة بثمانية جنيه، ادى الاولاني كيلة وخد كيلتين، يعني ادك منين يا جوحة؟ يروح يبيع دي بثمانية جنيه وبعدين يشتري بثمانية جنيه اثنين من التانيين او العكس. الحكم الشرعي كده، انت قدامك الحديث هو متفق عليه والامه مجمعة على هذا، فلا حيلة لنا في هذا الامر. ونبع احسان بان ان هذا من الربا، صاعين تمر بصاع ده ربا، وده باجماع اهل العلم. حتى ابن ابن عباس قد خالف في مبدا الامر، لكنه قد ورد عنه انه رجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه. لذلك تجد ان في السعوديه كل محل من محلات الدهب قسم نفسه بجدار، في المدينه بالذات قسم نفسه بجدار الى نصفين، نصف للشراء فقط ونصف للبيع فقط. تدخل السيف تبيع زي ما تبيع وتاخد فلوسها، بعد ما تخرج تروح خارج كده وداخل على النص الثاني ان كانت عايزه تشتري. وهذا هو عين ما قاله عليه الصلاه والسلام. اما ان حيث انها كانت جاهله ولا تستطيع ان ترجع في هذه الصفقه، فعليها ان تستغفر الله عز وجل للتقصير فقط وان تحتفظ بمالها. هذا كان فعل هذا من رأي زوجها. يعني ايه فعل رأي زوجها؟ هي تعلم انه محرم، هذا ماله، تفعل فيه ما شاءت، فلا شيء عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نحن احد الطلاب المغتربين، كما تقول انا، نحن تعظيم للنفس من محافظات اخرى، هم جماعة، وندرس هنا في القاهرة، ونحن نسكن المدينة الجامعية، وتتراوح فترة النقوش في المدينة ما بين 15 إلى 30 يوما في المرة الواحدة، كما أن المسافة بين محافظتنا وهنا تتعدى المسافة المحددة للقصر. وقد اختلف زملاؤنا في صلاة القصر، فالبعض ذهب إلى وجود القصر طوال فترة النقوش هنا، والبعض قال إن قال أن نقصد ثلاثة أيام، اما بقيه الايام فنصلي في المسجد مع المصلين صلاه عاديه كامله. فهل نقصر طوال فتره وجودنا هنا سواء طالت ام قصرت ام لا نقصر؟ والله الذي قال بالثلاثه ايام هذا مذهب الشافعي، ومذهب الجمهور ان من نوى الاقامه اربعه ايام فاقل قصر الصلاه، وإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة. هذا مذهب الجمهور وهو الراجح عندي للأدلة. أنا ذكرت هذا الموضوع بالتفصيل مرارا من قبل. فالحاصل أن مسألة الأربع أيام إن نوى الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أقام بمكة أربعة أيام وهو يعلم ذلك، فقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى منى في صبيح في قبل ظهر اليوم الخامس، فصلى الظهر بمنى في يوم الترويه، وصل في اليوم الرابع، وخرج في اليوم الثامن الى ايه؟ وصل في اليوم الرابع على اربعه وخمسه وسته وسبعه عليه الصلاه والسلام، وفي اليوم الثامن الصلوات الرباعيه صلاها بمنى صلوات الله وسلامه عليه. فان نوى الاقامه بناء على هذا، ان نوى العبد الاقامه اكثر من ذلك اتم الصلاه. واما ان كان مترددا يقول أمكث ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام يقول أمكث أربعة أيام، أمكث يومين يوما، أنت ملاحظ أن المدة التي تتجدد دي كلها إيه؟ لا تزيد عن الأربعة أيام، فهذا له أن يقصر الصلاة إلى كم؟ إلى عشرين يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك كما هو ثابت عند أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه، فأقام بها عشرين يوما يقصد الصلاة عليه الصلاة والسلام وقد كان متلبدا عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما في المسألة. لكن على القول باستحباب القصر للمسافر او الوجوب ان صلى في الجماعة فعليه ان ايه؟ عليه ان يتم الصلاة. ان صلى في الجماعة فعليه ان يتم الصلاة. يعني ان صلى في الجماعة وراء امام مقيم.
طيب نستفي بقى بالاخر واحد.